صاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العميد زاهدي ورفاقه، ويؤكد أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني يندم على هذه الجريمة. إدانات عربية ودولية واسعة للعدوان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال لمنازل المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني الغاصب والمقيت يندم على جريمة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق. وفي بيان بشأن الاعتداء الغاشم والجبان واستشهاد العميد محمد رضا زاهدي ورفاقه، شدد سماحته على أنه سيتم معاقبة الكيان الشرير على أيدي أبطال إيران الشجعان، مضيفا أنه سنجعل هذا الكيان يندم على هذه الجريمة وأمثالها بإذن الله تعالى. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بيان إن على الصهاينة أن يعلموا أنهم لن يحققوا أهدافهم الخبيثة بهذه الجريمة الغاشمة والجبانة، مؤكدا أن العدوان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد. من جهته أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن اجتماعه ليلة أمس بحضور رئيس وقالباف واتخاذه ما يلزم من قرارات بعد جريمة أخرى للكيان الصهيوني. ويأتي الاجتماع على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق عصر الاثنين، والذي ارتقى على إثره 7 من كوادر ومستشاري حرس الثورة الإسلامية في سوريا. أدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف عدوان الكيان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية لدى سوريا، وأكد قاليباف بأن قادة الكيان الإسرائيلي الغاصب ومناصريهم يعلمون أن هذه التحركات الآثمة ليس لها أي تأثير على إرادة المقاومين في المطالبة بالحرية وحقوقهم، وأن عملهم العدواني والخبيث سيواجه عقابا شديدا. وكان السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري أعلن أن طائرات حربية تابعة للكيان الصهيوني استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بستة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل. للمزيد بشأن الاعتداء السافر على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق نتابع التقرير التالي.
دمار كبير خلفه الاعتداء الصهيوني المتعمد على مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بدمشق في ساعة الذروة والازدحام، في جريمة تنتهك كل الأعراف باستهداف مبنى دبلوماسي يخدم المواطنين منذ أكثر من 30 سنة. حجم الاعتداء طال المباني القريبة من السفارة والقنصلية الإيرانية، ونجا السفير منه وعائلته إضافة للأهالي القاطنين في حي المزة، وخلف الاستهداف 6 شهداء وجرحى وأضرارا كبيرة في الأملاك العامة والخاصة.
أنا كنت موجود بمكتبي. قلنا لكم سابقا الكيان الصهيوني يعلم جيدا أن هذه الجرائم وهذا النوع من الجرائم والإجراءات لا يبقى ولن يبقى بدون رد، وهذا حقنا الطبيعي والبديهي في القوانين الدولية.
دمشق أدانت بسرعة الاستهداف وحضرت بكل طواقمها ودبلوماسيها للوقوف جنبا إلى جنب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
عبرنا عن تعازينا على الخسائر البشرية وعن حزننا على هذه الضربات التي توجه دون أي مبرر ضد مؤسسات دبلوماسية، وأكدنا على ضرورة استمرار العلاقات السورية الإيرانية لأنها مبنية على الأخلاق ومبنية على القيم، وليس كما تفعل الدول الغربية في دعمها اللا إنساني لإسرائيل لارتكاب مثل هذه الجرائم.
إيران وعبر دبلوماسيها توعد العدو الصهيوني برد مزلزل على هذه الجريمة التي تضاف إلى بنك جرائمه في غزة وسوريا ولبنان.
هذا الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمبنى يخدم المواطنين طوال 30 سنة، ولكن ما إن ينجلي الدخان سيكون الرد حازما وفق المصادر الإيرانية.
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران باعتبار أن بلاده راعية للمصالح الأمريكية في إيران إثر الاعتداء الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأوضح أنه تم توجيه رسالة مهمة للحكومة الأمريكية باعتبارها الداعم للكيان الصهيوني قائلا على أمريكا أن تتحمل المسؤولية. هذا وكانت العلاقات العامة في حرس الثورة قد أعلنت استشهاد العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الهجوم الصاروخي على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق. طالبت مساعدة ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي وعقب الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، طالبت بإدانة هذا العمل الإجرامي بأقوى صورة ممكنة. وفي رسالة إلى مجلس الأمن طالبت إرشادي بعقد اجتماع عاجل للتعامل مع الانتهاكات العلنية لقواعد ومبادئ القانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني. وفي السياق أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن مجلس الأمن سيعقد اليوم اجتماعا بشأن الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بطلب من موسكو. تتواصل الإدانات من مختلف الدول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، والذي أدى إلى ارتقاء عدد من المستشارين في حرس الثورة الإسلامية بينهم العميد محمد رضا زاهدي. ودانت كل من كوبا وفنزويلا بشدة هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الإيرانية، كما دانت روسيا وباكستان بشدة الهجوم، فيما أكد رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس أن إسرائيل إرهابية ولا تهتم بالقانون الدولي، كما دانت الحكومة الصينية هذا الاعتداء الغاشم. عربيا أدانت السعودية العمل العدواني من قبل كيان الاحتلال، كما دانته كل من الإمارات وقطر والأردن وعمان وحكومة صنعاء وجمهورية العراق والحكومة اللبنانية ومصر. من جانبه دان حزب الله هذا الاعتداء بأشد العبارات، وتقدم إلى إيران قيادة وشعبا بأحر التعازي، كما دانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي واعتبرته تصعيدا خطيرا، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي أن الهجوم الصهيوني الغادر هو محاولة لتوسيع العدوان والهروب من الفشل في غزة. بدورها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الهجوم بأنه إرهاب دولة منظم، كما دانت حركة فتح الانتفاضة وحزب الله العراق وحركة أنصار الله هذا العدوان الغاشم. حول تداعيات العدوان على الداخل الإسرائيلي والمخاوف من الرد الإيراني، نتابع ما يقوله الزميل فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
نبدأ أولا من استهداف المبنى القنصل في دمشق واستشهاد العميد زاهدي، وطبعا هذا الملف هو سيطر على كل الصحف الإسرائيلية، والصحف الإسرائيلية الآن تناقش أكثر تداعيات هذا الحدث. أولا تناقش الرد الإيراني، طبعا رفع حالة التأهب في غالبية الممثليات والقنصليات الإسرائيلية والسفارات في الخارج، ونقاش لماذا كانت هذه الضربة، رغم أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هانس هاليبي كان قد قال بأن هناك طائرة مسيرة وصلت إلى إيلات، وأن هذه الطائرة المسيرة ما كانت تصل إلى إيلات لولا التكنولوجيا الإيرانية التي تمنح لحلفاء الجمهورية الإسلامية كما قال، طبعا يقصد محور المقاومة. قال بأنه هذه القدرات التي يتمتع بها حزب الله والتي يتمتع بها أنصار الله والتي يتمتع بها حتى المقاومة الفلسطينية، قال هي من إنتاج التكنولوجيا الإيرانية، ولذلك يعني لمح إلى أنه الضربة التي تمت كان لها علاقة بالدور الإيراني في دعم المقاومة الفلسطينية والمقاومة بشكل عام. لكن في تل أبيب الآن هناك من يناقش موضوع مهم جدا، هو كيفية وآلية الرد الإيراني. هناك من يرى بأن الرد الإيراني هذه المرة قد يكون رد مباشر، وهناك من يرى بأن الرد الإيراني قد يكون رد غير مباشر، لكن الكل مجمع في تل أبيب على أن الرد الإيراني قادم لا محال، وأنه لا يمكن لإيران أن تترك الأمور تمر مرور الإيران. طبعا ويستشهدون بعملية اغتيال الفريق قاسم سليماني عندما تم الرد الإيراني بقصف وتدمير قاعدة عين الأسد.
استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين فجر اليوم في قصف طائرات الاحتلال لمنازل المدنيين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أن 5 مواطنين فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلان وأصيب عدد آخر بعد قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة رفح. وارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر ضد المدنيين أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 مواطنا وإصابة نحو 100 آخرين. وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى أكثر من 32,800 شهيد، وحصيلة الإصابات تجاوزت 75,400 جريح، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها على قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
الحدث الأبرز في الساعات القليلة الماضية، الجيش الإسرائيلي قصف عدة سيارات مصفحة تتبع لمؤسسات دولية، مؤسسة المطبخ العالمي للغذاء، وهذه المؤسسة هي مؤسسة دولية تنسق بشكل كامل مع إسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهي التي كانت صاحبة السبق في إدخال المساعدات عبر الميناء الجديد في منطقة وسط قطاع غزة. ولكن الجيش الإسرائيلي قصف واستهدف 3 سيارات من بينها جيبات مصفحة وكانت تحمل شارة هذه المؤسسة الدولية المعروفة، والتي كان محللون يؤكدون أن الجيش الإسرائيلي يحاول استبدال الأونروا بها لاستمرار عملياتها في قطاع غزة. رغم كل ذلك لا يوجد أحد في قطاع غزة عليه أي حصانة. نحن نتحدث عن استهداف لسبعة من الدوليين الأجانب الذين قتلوا في هذه الغارة الإسرائيلية. هناك طبعا تنديد عربي وأوروبي في هذه المسألة، والجيش الإسرائيلي يتضرع ويقول بأن هذه الحادثة من أسوأ الحوادث. ولكن ما هو المبرر للجيش الإسرائيلي حينما يستهدف 3 من سيارات الأجانب في منطقة دير البلح؟ قتل 7 من الأجانب وسشهد السائق فلسطيني. الجيش الإسرائيلي الآن يحاول التضرع كما الأخطاء والجرائم السابقة بحق الدوليين والمؤسسات الدولية وأيضا مقرات الإغاثة والأونروا وقتل موظفي الأونروا. هو الآن يحاول إيجاد أي ذريعة لخلقها أمام هذه الجريمة النكراء التي حصلت بحق 7 من الأجانب الذين كانوا يخدمون في قطاع غزة بهدف إدخال المساعدات. يعني عملهم فقط إنساني ولا يتحركون في أي متر داخل قطاع غزة إلا بتنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي. طبعا الآن الجيش الإسرائيلي لا يوجد له أي ذريعة. ما حصل على الأرض هو الإبادة الجماعية التي يتعرض لها كل سكان قطاع غزة وكل من يتحرك في قطاع غزة. لا أحد في غزة عليه أي حصانة من الجيش الإسرائيلي الذي بات يتغول في دماء المدنيين الفلسطينيين وأيضا في دماء الأجانب والدول التي ترسل متطوعيها للعمل وإسناد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من حيث مبدأ يعني توزيع المساعدات والأغذية على المواطنين. حتى هذه الأثناء الجيش الإسرائيلي طبعا نشر بيانا يتضرع فيها أن هذه العملية هي عملية خاطئة جدا ومن أكبر العمليات خطأ منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة. لكن ما المفيد الآن؟ هناك 7 من المدنيين من الأجانب قد قتلوا في هذه الغارة، والمؤسسة الدولية التي تدعم السكان أعلنت وقف نشاطاتها فورا وبشكل مؤقت لحين إجراء تحقيقات.
استشهد صباح اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية قبل عدة أيام. إلى ذلك شهد مخيم قلنديا شمالي القدس اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين أثناء تصديهم لاقتحام العدو للمخيم، كما أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال التي ألقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المدنيين. من جهة أخرى شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات فجر اليوم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت منازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين. أعلنت قوات حزب الله في لبنان استهدافها تجمعا لجنود الاحتلال في موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، كما أعلنت استهدافها فجر اليوم مجموعة من جنود الاحتلال داخل الموقع بقذائف المدفعية. وأكد حزب الله أن هاتين العمليتين تأتيان دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، فيما زفت المقاومة الشهيد المجاهد حسين رضا يوسف هادي من بلدة الخيام الجنوبية الذي ارتقى على طريق القدس. وكانت وسائل إعلام صهيونية قد أشارت إلى دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية فجر اليوم. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الزميل حسين عز الدين.
يمكن القول بأن كرة النار تتسع تدريجيا وتكبر تدريجيا هنا على الحافة الأمامية مع فلسطين المحتلة، سيما وأن هذا الليل وحتى هذه الساعة لازال القصف الإسرائيلي يتواصل، وإن كان بشكل متقطع على معظم محاور المواجهة والبلدات أيضا المواجهة لفلسطين المحتلة. كانت مدفعية الاحتلال من مرابدها في الزعورة في الجولان السوري المحتل تقصف وتستهدف بلدة الخيام بطرفيها الشرقي والجنوبي، وتحديدا عند منطقة ما يسمى بالشاليهات. القصف كان يطاول أيضا مرتفعات كفر شوبة ووادي شبعة وأيضا منطقة السداني الواقعة بين راشية الفخار والهبارية. التمشيط بالرشاشات الثقيلة أيضا في هذه المنطقة لم يقتصر فقط على طبعا الأحراش وعلى المنازل، إنما كان يستهدف في منطقة الغجر ومزارع الوزاني المزارعين الذين طبعا يتواجدون في مزارعهم ويزاولون أعمالهم المعتادة، وهذا يدل على أن هناك نوع من الامتعاض بالمقارنة على أن مزارع يعني المستوطنين وبساتين المستوطنين التي تواجه المنطقة اللبنانية هي خالية، ولذلك يحاولون أن يمنعوا المزارعين اللبنانيين من ذلك لطالما هناك مستوطنون خارج هذه المستوطنات والمزارع داخل فلسطين المحتلة. القصف المدفعي كان أيضا منذ ساعات الفجر الأولى يستهدف العديد من بلدات القطاع الغربي والقطاع الأوسط، نتحدث هنا عن بلدة الناقورة وأيضا مثلث طير حرف فشعين الجبين، ثم أيضا في القطاع الأوسط على بلدة عيتة الشعب وعلمة الشعب، بالإضافة إلى ميس الجبل وحولة، وكذلك في القطاع الشرقي في بلدة العديسي وكفركلة.
أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي وقف عملياتها مؤقتا في غزة، وذلك بعد مقتل 7 من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية، وهم من أستراليا وبولندا وبريطانيا، وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين. وقالت المنظمة إن فريقها المستهدف كان يتحرك في منطقة مزروعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة، لكنها تعرض للقصف أثناء مغادرته مستودعا بدير البلح بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي. وفي السياق، استدعت أستراليا السفيرة الإسرائيلية لديها، كما أكدت إسبانيا أنه يجب على تل أبيب توضيح ملابسات الهجوم، فيما قالت بولندا إنها طلبت توضيحات من الأخيرة بسبب الضربة. أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة من هول المذبحة التي ارتكبها الجيش الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة على مدار أسبوعين من تنفيذه لعملية عسكرية واسعة النطاق تخللها ارتكاب مجازر وجرائم مروعة. وقال المرصد في بيان له إن حجم المجزرة الفعلي وأبعادها لم تكشف بعد بالكامل، مضيفا أن تقديراته الأولية تفيد بأن أكثر من 1500 فلسطيني ما بين جريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال، هم ضحايا المذبحة الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العميد زاهدي ورفاقه، ويؤكد أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني يندم على هذه الجريمة. إدانات عربية ودولية واسعة للعدوان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال لمنازل المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته،
وأطيب تحية مباركة هي التي نحييكم بها، ونحن نبدأ مع حضراتكم حلقة اليوم من هذا المسلسل.
التواضع لله ولخلقه عز وجل هي من سمات خلفاء الله ورسوله، فهم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.
ولم يعرف التاريخ البشري حاكما تواضع لرعيته وهو في أوج القدرة، كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ووصيه المرتضى صلوات الله عليه.
بعض صور ذلك نرويها لكم أيها الأحبة من السيرة العلوية، فكونوا.
لقد سأمت من كثرة تقصيرك في كل شيء يا أم زيد.
وما الذي قلته يا رجل؟
ما الذي قلته؟
لكي تجابهني بهذه القسوة؟ ما هذه الجفوة التي نلقاها منك؟ كأننا لسنا عيالك وأهلك، لا نقدر أن نكلمك في شيء،
نكلمك
ونخشى غضبتك في أيسر الأمور.
أنتم السبب،
خفضنا لك جناح الذل يا رجل، فاستعليت علينا. حتى الأولاد منعتهم من أن يتذوقوا رحمة الأبوة إذ استنكفت عن مجالستهم.
أرجوك كفي عن هذا،
فكأنهم يتامى وأبوهم حي، فهل ترى أن الله راض عما تفعله بنا يا رجل؟ يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ هل أصدق عيني؟ أبو زيد يرش الماء وينظف ساحة الدار. ما هذا يا أبا زيد؟ أنا أكفيك العمل في الدار، ما أنت وتنظيفه؟
كأنك يا أم زيد تقصدين أنني لا أحسن كنس ساحة دارنا. غفر الله لك يا أمة الخير.
لا والله ما عنيت هذا، إنما أردت أن أقول أن كنس الدار هو من عملي ولا يليق بك يا أبا زيد.
غفر الله لي، كنت أظن أن إعانة زوجتي العزيزة أمر لا يليق بي. غفر الله لي.
أي خير أصبحت فيه اليوم؟ ما هذا الذي أسمعه؟ أطلت تعجبي هذا الصباح يا رجل بقولك أنا أكفيك كنس الدار وغيره؟ حقا، أخبرني ما الذي جرى، فإني أراك اليوم غير أبي زيد الذي أعرفه.
صدقتي يا أم زيد، صدقتي، وإني لأستغفر الله مما كنت أجابهكم به من استعلاء. كنت أظنه عزة لي، فعلمت اليوم أنه كبر لا يرضاه الله. عذرا يا أم زيد، عذرا، لقد أسأت لك وللأولاد.
ما أغناك عن الاعتذار يا أبا زيد.
أشكرك،
يكفينا والله دون ما نراه من تواضعك، ولكن لم تقل لي ما الذي حداك إلى ترك ما كنت عليه من قبل.
هو والله ما رأيته من أمير المؤمنين بالأمس.
وما الذي رأيته؟
لم أخبرك أني ذهبت إليه مع ولدي زيد في حاجة قضاها لنا.
طيب.
ثم أمر بطعام لنا، وكأنه علم أننا لم نتناول طعامنا بعد.
يا أبا
يا أبا
ما بك يا زيد؟
انظر، لقد أمر أمير المؤمنين غلامه قنبر أن يأتي بإبريق وطست، فهل أخذه منه لكي تغسل يديك؟
لا 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 يا زيد، إنما تفعل ذلك إن كنا في البيت، أما هو فلا يليق بك ذلك، إن صب الماء من شأن الغلام قنبر.
يا أبا يا أبا،
وماذا هنا؟
ماذا أفعل؟ لقد أخذ أمير المؤمنين الإبريق وطست من غلامه.
حقا
إنه يريد أن يعينك بنفسه على غسل يديك.
يا ويلي ويا خجلتي من الله أن يراني وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين يصب الماء على يدي كما يفعل الغلام مع سيده. فديتك يا أمير المؤمنين، فديتك، أقلني يا مولاي أقلني.
وأخذ الرجل يتمرغ في التراب خجلا، فنهاه أمير المؤمنين عن ذلك وقال:
يا عبد الله اقعد واغسل، فإن الله يراك وأخاك يخدمك، يريد بذلك وجه الله، فيخدمه الله في الجنة بعشرة أضعاف عدد أهل الدنيا من الولدان المخلدين.
طاعة لأمير المؤمنين، ولكن يا مولاي لا يقر لي قرار وأنا أراك تخدمني، إنك إمامي وحقك علي عظيم، فكيف أدعك تخدمني يا إمامي يا أمير المؤمنين؟
فقال عليه السلام: أقسمت عليك بعظيم حق الذي عرفته، لما غسلت مطمئنا كما لو كان الصاب عليك قنبرا.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. لولا أمرك لما رضيت أن تخدمني يا مولاي. نعم يا أم زيد، هذه هي الحكاية، ولهذا السبب تغيرت أخلاقي من سيئة إلى حسنة.
صلى الله على أمير المؤمنين، ما أعظم تواضعه لعباد الله.
نعم، هذا التواضع هو الذي دعاني إلى مراجعة نفسي بجد، والاستغفار عما كنت عليه من الأنفة عن الخدمة في البيت.
جزاك الله خيرا. نعم. عنا يا أبا زيد، ولكن أخبرني، ما فعله أمير المؤمنين مع ولدنا زيد؟ هل صب له الماء ليغسل؟
لو كان زيد قد ذهب إليه وحده لفعل معه مثل فعله معي.
ولماذا؟
هي كرامة يا أم زيد. هي كرامة للوالد يا أم زيد.
نعم.
فلما أتممت غسل يدي، ناول أبو الحسن الإبريق والطست ولده ابن الحنفية وقال له:
يا بني، لو كان هذا الابن قد حضرني دون أبيه لصببت على يده الماء، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان. قد صب الأب على الأب، فصب يا بني على الابن.
السلام عليك يا أماه، أين أنت؟ جئتك بخبر يسرك.
وعليك السلام يا ولدي، أنا هنا. أسرك الله بكل ما تحب، ما هو خبرك وكيف علمت أنه يسرني؟
أما جواب ثاني سؤاليك فإنه خبر عن أمير المؤمنين، وقد علمت أن سماع أخباره تسركم.
صدقت يا ولدي، وما هو خبرك؟ صدقت،
قد شهدت أمير المؤمنين خارجا وهو راكب على بغلته، فمشيت خلفه رغبة في النظر إليه، فإن النظر إليه يسرني.
يا ولدي بورك فيك، قد سمعنا حديث رسول الله أن النظر إلى وجه علي العبادة، وإلى أين صحبته؟
قد أبى أمير المؤمنين أن نصاحبه ونحن ماشين وهو راكب، فقد التفت إلينا وقال:
ألكم حاجة؟
لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك.
فقال عليه السلام: انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي.
فانصرفنا وقلوبنا والله ازدادت شوقا إليه يا أمه.
هذا والله يا بني من شديد تواضعه لله.
كيف يا أمه، وإنما هو تواضع لنا وأبى أن يذلنا ونحن نمشي حوله وهو راكب.
هداك الله يا ولدي، أولستم عباد الله؟ فالتواضع لعباد الله تواضع لله.
وفي مشهد آخر روى المؤرخون مستمعين الكرام أن دهاقين الأنبار ومزارعيها من المجوس لما رأوه وهو يمر بهم في طريقه إلى صفين ترجلوا وأسندوا بين يديه خضوعا وتعظيما، فقال لهم:
ما هذا الذي صنعتموه؟
إنه خلق اعتدنا عليه يا أمير المؤمنين.
أجل.
نعم، نعظم به أمراءنا.
فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح الراحة معها الأمان من النار.
إنما فعلنا ذلك ظنا منا أنه يسرك يا أمير المؤمنين. فمعذرة إلى الله وإليك إن كان قد أساءك يا أمير المؤمنين. المعذرة يا أبا الحسن.
كأنك لازلت متفكرا فيما رأيته اليوم من ملك المسلمين يا رجل.
يا رب المجوس، فلم أرى مثله ممن سبقهم من ملوك المسلمين وأمرائهم،
بل ولم نرى تواضعا للناس مثله من أحبار ديننا.
لقد رأيته ملكا لا كالملوك، يرتدي أبسط الثياب ومدرعة.
إي والله،
حدثني بعض من ذهب إلى الكوفة أنه قال عنها:
والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: أغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى.
قد سمعت من جارتنا كلاما عن الرجل ومساواته بين الناس أدخل قلبي حبه.
وما هو هذا الكلام؟ لما لم تحدثيني به من قبل؟
خشيت أن ترد علي بما أكره، أما اليوم فقد شجعني ذكرك له بخير.
حدثيني يا امرأة، حدثيني، كأني أجد ذكره يشرح صدري.
أنبأتني جارتنا أن ملك المسلمين كان يخطب يوم الجمعة، وقد جلس عنده الفقراء والعبيد والمساكين من الأعاجم والغرباء، فانزعج بعض رؤساء الكوفة وخاطبه قائلا:
يا أمير المؤمنين، أبعد هؤلاء الخملاء والأعاجم، لقد حالوا بيننا وبين وجهك يا أمير المؤمنين.
فزبره وقبح قوله وقال:
ويحك، أأطرد قوما غدوا أول النهار يطلبون رزق الله وآخر النهار ذكروا الله؟ أفأطردهم فأكون من الظالمين؟
وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون
ورد في الروايات المعتبرة عن أبي الحسن المرتضى عليه السلام أن حبيبه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بحب المساكين ومجالستهم والرأفة بهم، بل وبعموم المسلمين وحسن التعامل مع الناس جميعا.
وقد التزم سيد الوصيين بهذه الوصية المباركة طوال حياته، لا سيما بعد مبايعته للخلافة، ليبين بذلك للعالمين إحدى القيم والمثل العليا التي يعد الالتزام بها من سمات الحاكم الإلهي العادل.
وبذلك كان سلام الله عليه يوصي ولاته وأمته بشتى الصور بذلك.
ونكون مع بعض مشاهد هذه السيرة الغراء مستمعينا، فكونوا معنا.
يا أخا ثقيف، يا أخا ثقيف، مهلا، لدي حاجة إليك.
لبيك يا ابن سعد، السلام عليك، حاجتك مقضية، فما هي؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أراك خارجا من عندي أمير المؤمنين، فما كان من أمره لك؟
قد رأيت عليك أثر الاستغراب عندما قال ما قال لي بحضور الناس قبل أن يخلو بي، فأيقنت أنك سائلي عن الأمر.
صدق حدسك يا عبد الله.
نعم،
فقد استغربت قوله لك بحضور الناس، وقد استعملك على ولاية بانقيا القادسية من سواد الكوفة.
انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما، وإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي.
أثار استغرابي وصيته لك بمحضر الناس، ثم علمت أنه يريد أن يوصيك بغيرها عندما طلب أن تمر به قبل ذهابك إلى بانقيا، فماذا قال لك؟
هذه حاجتك إلي يا قيس إذن؟
أجل.
اعلم أن ما قاله في محضر الناس أراد منه أن يحث الناس على أن لا يستهينوا بأمر أداء الخراج لبيت المال. نعم، فلما دخلت عليه قال لي:
يا أخا ثقيف، إن الذي سمعته مني خدعة، إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل لأحد المساكين في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو مما يفضل عن النفقة.
فرجت عني يا أخا ثقيف، فرج الله عنك.
إن كان مثل هذا يسرك يا قيس، أخبرك بخبري لما استعملني أمير المؤمنين على جمع زكاة الأنعام من بادية الكوفة. قال لي موصيا:
يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه مراعيا لحق الله فيه.
والله لقد أوصاه بجميل الرفق بالعباد ورعاية حال المساكين، وعلمني ما أفعله في كل خطوة أخطوها بجمع الصدقات. نعم.
يا أبا حزام، إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟
إلى عين الماء، فقد جاء عامل أمير المؤمنين لجمع صدقاتنا.
ولماذا نزل الرجل عند عين الماء وقد اعتاد عمال من سبق أبي الحسن أن ينزل بين أبياتنا وكأنهم يتجسسون علينا لكي لا نخفي عليهم شيئا من أموالهم؟ كم كنت أتأذى من فعلهم.
والله لقد توثمنا خيرا من فعله، ودعوناه أن يدخل بين أبياتنا فقال إن أمير المؤمنين نهاه عن ذلك.
ما أجمل هذا النهي، كأنه نهاه عن التجسس على أموالنا لكي نعطي ما نعطي عن رضا وطيب نفس. أنا قادمة معك لأرى ما يفعله عامل أمير المؤمنين.
لنذهب لنذهب يا أم حضان.
لنذهب
السلام عليكم يا عباد الله.
وعليك السلام.
أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤده إلى ولي؟
عجيب قولك يا عبد الله، ما كان من قبلك من يخاطبنا بمثل هذا، بل كان يحصي أموالنا ويأخذ منا فوق ما وجب علينا.
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أخاطبكم بهذا، ولا أتجسس على ما عندكم من رزق الله.
وإن قال قائل منا ليس في أموالنا حق لله، فماذا أنت فاعل؟
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أقبل قوله ولا أراجعه ولا أخفيه ولا أعيده إلا خيرا.
وبماذا أمرك أمير المؤمنين أن تفعله؟ مع من قال لك إن في ماله حقا لله؟
ها أنا أنقل لكم قوله عباد الله، فقد قال لي:
إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره لك. فقل يا عبد الله، أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه.
ومن لا يأذن لك يا عبد الله ويعطيك ما يعطي من حق الله بطيب نفس، وهو يرى هذه الرأفة والإكرام.
انطلق معنا يا عبد الله إلى أرضنا، انطلق معنا، فإن لنا جمالا ونياقا وجب لله علينا فيها حق.
هذه هي الجمال والنياق، هي مالنا، فاقبض ما شئت يا عبد الله، لك أن تأخذ لبيت المال الجياد، خذ حق بيت
لا
المال.
لا لا والله، لا والله يا أخي، لا 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 والله،
ما أمرني بهذا أمير المؤمنين.
وبماذا أمرك أبو الحسن؟ قد أعلمناك أن راضون بما تقبض منها، قد أعلمناك.
نعم نعم صدقتما، ولكن مولاي أمرني أن أقسم المال قسمين، فأيهما اخترتم فلا أتعرض له، ثم أقسم الشطر الثاني قسمين وأخيركم أيهما اخترتم كان لكم. نعم، وهكذا حتى يبقى منها ما فيه وفاء لحق الله، فإن لم تطب أنفسكم به رددته عليكم. هكذا.
الله أكبر، الله أكبر، وكيف لا تطيب نفس من تكرمه بمثل هذا الفعل الكريم؟
خذ ما شئت منها يا عبد الله، خذ ما شئت، فقد طابت أنفسنا وحسب ما سمعنا، ولكني موصيتك بالرفق بها يا عبد الله.
والله قد أوصاني بهذه الأنعام أمير المؤمنين قبلك، إذ قال لي:
إذا قبضت زكاة الأنعام فلا توكل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء منها، ثم ابعث ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل. فإذا انحدر رسولك بها فأوعز إليه ألا يفرق بين ناقة وفصيلها، ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك فصيلها، ولا يجهد بها ركوبا، وليورد النياق كل ماء يمر به، ولا يعدل بها عن نبت الأرض، وليرفق بها جهده حتى يأتينا بها غير مجهدات ولا متعبات، فنقسمها بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه.
وروى المؤرخون مستمعينا أن معاوية استدعى دارمي الحجونية بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وقال لها:
أتدرين لما بعثت إليك؟
لا يعلم الغيب إلا الله.
بعثت إليك لأسألك على ما أحببت عليا وأبغضتني وواليتيه وعاديتني؟
أو تعفيني من الجواب؟
لا لا لا.
لماذا؟
لا أعفيك، أخبريني على ما أحببت عليا.
أما إن أبيت أن تعفيني فاعلم أنني أحببت عليا على عدله في الرعية وقسمته بالسوية.
ولماذا أبغضتني؟
أبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر، وطالبتك ما ليس لك بحق.
كفى 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 عن هذا، وقولي لما واليت عليا وعاديتني؟
واليت عليا على ما عقد له رسول الله من الولاء وحبه للمساكين،
حبه للمساكين
وعظامه لأهل الدين، وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء وحكمك بالهوى.
يا هذه، وهل رأيت عليا؟ وكيف رأيتيه؟
أي والله رأيته، ولم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك يا معاوية.
وهل سمعت كلامه؟
نعم والله، كلام يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت صدى الطس.
يا قيس بن سعد، قد سمعت أن عليا كان هشا وفيه فكاهة ودعابة لا تليق بخليفة المسلمين.
رحم الله أبا الحسن. نعم، كان كما كان رسول الله يمزح ويتبسم إلى أصحابه. أراك تلمز أبا الحسن تعيبه بذلك، أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة وطلاقة الوجه أهيب من ليث قد مسه الجوع. تلك هيبة التقوى، ليس كما يهابك الطغام.
وختاما نشكر لحضراتكم طيب المتابعة ورائع الاستماع.
تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. في موضوع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وبجوار قبره الشريف، ذكرنا سابقا أن الشريعة فيها الكثير من الاعتقادات المبنية على الغيب، والإيمان بالغيب أساس العقيدة، ولا يمكن فصل الجانب الغيبي عن الدين وتحويل الدين إلى نظرية مادية. فالقول إن النبي صلى الله عليه وآله أو إن علي بن أبي طالب أو الحسن والحسين ماتوا وهم الآن لا يضرون ولا ينفعون، هذا قول مادي بحت ولا علاقة له بالدين إطلاقا، وهو أقرب للإلحاد إن لم يكن هو الإلحاد بعينه. ثم إن مثل هذا الكلام يقلل من شأن النبي صلى الله عليه وآله ويحط من منزلته ويؤدي إلى الاستهانة به، كما يقول بعضهم عصاي هذه خير من محمد لأنه ينتفع بها في قتل الحية والعقرب ونحوهما، ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع، وإنما هو طارش، أي أنه مجرد رسول حامل لرسالة أوصلها وانتهت مهمته. هذا قول في غاية الخطورة من عدة جهات، منها التقليل من شأن النبي صلى الله عليه وآله، ومنها توجيه الأنظار إلى الجانب المادي في الحياة، وخلق تيار لا يؤمن بالغيبيات ومن ثم ينتهي للإلحاد، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله لم يمت إلا جسدا فقط، والنبي ليس بجسده. هناك جانب أهم في شخص النبي غير الجسد، وهذا الجانب هو الذي ننشده في الخشوع، سواء في صلاتنا في مسجده أم في زيارتنا لقبره الشريف. هذه صورة من الصور التي نتعقلها في الخشوع، وهي أن الرحمة الإلهية وعالم الملكوت في هذا المحل المطهر يفيض على المصلي ويقتبس منه درجة ما من درجات الخشوع. وهناك أمر آخر يترتب على الصلاة في هذا الموضع، وهو الارتباط بالنبوة من خلال الاقتراب من النبي صلى الله عليه وآله ومن مسجده الشريف. هذا العلم الشاخص في قبر النبي ومسجده يجعل حركة النبوة نصب عيني المسلم، يجعله في تذكر دائم لهذا النبي العظيم، بمعنى آخر أنه يعود إلى أصوله الإسلامية التي جاء بها هذا الرسول الكريم. الرسول صلى الله عليه وآله هو الرمز الأول في الشريعة، وعن طريقه وردتنا كل هذه التعاليم الشريفة من القرآن والسنة، من خلاله أصبحنا مسلمين، وبفضله خرجنا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. فكيف لا ينشد المسلم إلى نبيه وهو يصلي إلى جواره؟ الصلاة في هذا الموضع تجعل المصلي يشعر ويدرك أنه جزء من منظومة تمتد عبر العصور حتى تصل إلى جذورها، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الشعور وهذا الإدراك هو في حد ذاته لون من ألوان الخشوع، أو أنه عامل من عوامل الخشوع. فإحساس المسلم بوجوده وشخصيته المتميزة يدفعه إلى الاتزان في هذه الصلاة والاهتمام بها والتشبث بها، كل ذلك بسبب حضوره إلى جوار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب يا الله نجواك ما أحلى يا رب
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي يا رب يا
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه